بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا نتكلم عن أهمية الصحبة، وذكرنا عن صحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، واليوم نتابع في ذلك.
وبما أن رسالة سيدنا محمد عليه السلام
صلى الله عليه
وسلم عامة خالدة
طبعا
إلى قيام الساعة،
رسالة باقية بدأها النبي عليه الصلاة والسلام ثم استمرت بعد وفاته، وهي باقية بإذن الله إلى قيام الساعة.
فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراثا من العلماء العارفين بالله تعالى.
يعني نحن الآن بعد وفاة رسول الله بأكثر من 14 قرنا نقول الصحبة أمر ضروري، لكن نحن الآن أين الصحبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف نستطيع أن نصحب رسول الله؟ طبعا هذا الأمر غير متيسر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في برزخه، لكن نحن الآن لا نستطيع أن نصحبه. طيب ما هو البديل؟ البديل هو أننا نصحب وراث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يوصلنا إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المعنى. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن لا نصحبه من حيث الصورة، لكن نصحبه من حيث المعنى عندما نصحب وراثه. قال الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله.
وراثا من العلماء العارفين بالله تعالى، ورثوا عن نبيهم العلم والخلق والإيمان والتقوى.
لاحظوا إخواننا، الوراثة ليست وراثة علمية فقط، وإنما هي وراثة علمية عملية سلوكية فكرية تربوية، تجعلنا أمام نموذج من نماذج التربية التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكانوا خلفاء عنه في الهداية والإرشاد والدعوة إلى الله.
ما شاء الله. نعم.
يقتبسون من نوره ليضيئوا للإنسانية طريق الحق والرشاد.
الله عز وجل جعل نبيه عليه الصلاة والسلام نورا، كما قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين هو القرآن. طب النور من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهد له ربنا بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعلماء ورثوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يتلقون من نور النبي عليه الصلاة والسلام ليضيئوا للسالكين طريقهم إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهرا وباطنا، صورة وحقيقة.
فمن جالسهم سرى إليه من حالهم الذي اقتبسوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك هذه من فوائد المجالسة. اليوم كثير من الناس صاروا يعتاضون عن القراءة على العلماء والجلوس إلى العلماء بماذا؟ بتسجيلات وفيديوهات ويوتيوب وما شابه ذلك، ويظنون أن ذلك يعوضهم. نحن لا شك أيها الإخوة، يعني نقول هذه أمور قد أنعم الله بها علينا، ونحن اليوم نريد أن نغتنم هذه الوسائل الحديثة في طلب العلم والدعوة إلى الله، لكن بشرط أن لا تكون بديلا عن مجالسة العلماء. وينبغي علينا أن نعلم، إذا كان إنسان بعيد في بلاد بعيدة أراد أن يقرأ عند عالم لا يستطيع الوصول إليه، سمع درسه عبر اليوتيوب وما شابه ذلك، فهذا حسن، لكن أن يكون الإنسان بين يدي العالم، أن يترك المجالسة وأن يسمع درسه عبر وسائل الإعلام، نقول له والله يا أخي لقد حرمت نفسك خيرا عظيما، ربما حصلت معلومة لكنك لم تحقق لنفسك منفعة روحية ولا قلبية ولا تربوية، وفاتك الكثير من خيرات هذا المجلس ونفحات هذا المجلس. يعني يا ترى لو سألنا الإنسان الذي يجلس في الدرس يلتزم بوقت، يسعى إلى المكان، وفي الدرس ربما يجلس بوضعية فيها مشقة عليه في الصحة، وربما طال المجلس وما شابه ذلك، كل هذه الأشياء الآن هل تساوي إنسان يجلس في فراشه بوضعية ربما لا تكون لائقة أحيانا، مضجع، قد يكون الآن متكئ وربما يأكل ويشرب، يسمع درسا عبر وسيلة من وسائل الإعلام؟ نقول هذا أمر يستفيد علميا، لكن هل هذا كذاك؟ معاذ الله أيها الإخوة الأكارم. لا شك أن الإنسان يحصل له بالسماع والمجالسة والمجاهدة التي يبذلها أضعاف ما يحصل ذلك الإنسان. ربما حصلت معلومة لكنك لم تحصل تربية. لذلك نقول إخواننا هذه المجالسة هي الأساس في التلقي. فنحن اليوم لا نريد أن نأخذ من العالم من عقله فقط، بل من عقله وفكره وروحه وقلبه وحاله وسلوكه ومن صحبته التي تتحصل لنا من خلال المجالسة.
ومن نصرهم فقد نصر الدين، ومن ربط حبله بحبالهم فقد اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم.
من نصر العلماء والدعاة إلى الله، من نصرهم فقد نصر الدين. لماذا؟ لأن هذا العالم وارث للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا القضية مو فقط عبارة عن شرف يعني للعالم فقط، لا، لكنها مسؤولية وخير عظيم يأتي إلينا من قبل هذا العالم بوراثته للنبي عليه الصلاة والسلام.
ومن استقى من هدايتهم وإرشادهم فقد استقى من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله. يعني هذا العالم إخوانا عندما يتكلم بماذا يتكلم؟ بآرائه الشخصية؟ طبعا لا، وإنما يتكلم من خلال ما تعلمه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال ما أكرمه الله به من أحوال باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأحواله. فنحن إذن نستقي من معين هذا العالم ما تلقاه من نبع النبوة والرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من رسول الله ملتمس.
هؤلاء الوراث هم الذين ينقلون للناس الدين ممثلا في سلوكهم،
ما شاء الله،
حيا في أحوالهم، واضحا في حركاتهم وسكناتهم.
طالما أن سلوك هذا العالم ملتزم بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان فرضنا عالم أخطأ في موقف ما، لا يكون عمله مصدرا تشريعيا. يا أيها الإخوة، هناك تفريق بين أن يكون عمل العالم حجة وبين أن يكون نورا نهتدي به. يعني العالم فعله ليس من مصادر الشريعة، أن والله هذا الأمر حلال لأنه فعله الشيخ فلان، أو حرام ما فعله الشيخ فلان. لا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعول عليه في الشريعة، وإنما العالم فعله وحاله نور يدلنا على مصدر الشريعة، على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لو عمل العالم شيئا يخالف الشريعة نقول له أنت على الرأس والعين، لكنك في هذا العمل لست قدوة لنا. لماذا؟ لأننا إنما اقتدينا بك لتصلنا إلى معين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خالفت فنعتذر منك، وعملك هذا لك لا نقتدي بك في ذلك أبدا. لكن بالمقابل لا نترك تعظيم العالم، لأن العالم ليس معصوما. فإذا أخطأ في موقف هذا الموقف لا نقبله منه، ولكن نبقى على تعظيمه لما يحتوي من علم ولما نعرف عليه من سيرة صالحة في الأغلب، ووجود موقف ما أخطأ به العالم هذا لا يفسد مكانته ولا فضله، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء.
هم من الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
هذا الحديث أيها الإخوة له مدلول لفظي وله مدلول من خلال أجواء النص. يعني أنت الآن عندما تسمع لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ماذا تفهم من هذا النص؟ وجود فئة قليلة لا تزال على منهج النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهرها وباطنها، في أمورها الدينية والدنيوية، في أحوالها مع الله وأحوالها مع خلق الله. لكن بالمقابل ماذا تفهم من هذا النص؟ تفهم أن هذه الطائفة موجودة في زمان كثر فيه الهرج والمرج والخلل والتشويشات العلمية والفكرية والتربوية والسلوكية، فهناك خلل في الرؤية، هناك خلل في التوصيف، وهناك خلل في الوصف للدواء، هناك خلل في الرؤية للحاضر والمستقبل، هناك خلل في الرؤية للواقع الدنيوي وللحكم الشرعي الذي يطبق في هذه الحالة. هذا التشويش هو الجو المحيط. ضمن كل هذه التشويشات تبقى هذه الفئة الظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها، هي ظاهرة على الحق لا تترك تطبيق الشريعة ولا تترك تطبيق الدين ولا تخالف أمر الله تبارك وتعالى، بل تبقى ملتزمة بالعقيدة وبالسلوك وبالأحكام وبالأخلاق وبالمبادئ وبالقيم. هي الآن لا تعمل بالهوى ولا بالشهوة ولا ترغيبات ولا بالترهيبات، وإنما تعمل باقتدائها بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هي فئة أولا عرفت سنة رسول الله وتعلمت شرع الله عز وجل. كيف تكون ظاهرة على الحق في كل هذه المشوشات إذا لم تكن تعرف الحق؟ إذا لم تكن تعرف الحق فكيف تتمسك به؟ إذن هذه الفئة الظاهرة أساسها علم ومعرفة وإدراك ووعي لمنهج رسول الله ولهذا الدين على العموم، لذلك تعلمت الدين وتمسكت به، فقال عنها رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. هذا غير في العقيدة، هذا غير في الأحكام، هذا غير في السلوك، هذا غير في التربية، هذا سخر الدين للدنيا، هذا انحرف في منهجه الفكري أو السلوكي أو التربوي، كل ذلك لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم. من خالفهم، المخالفة في العقيدة وفي الأحكام وفي السلوك وفي التربية وفي الآداب حتى يأتي أمر الله. طيب يا ترى هذه إخواننا الفئة الظاهرة هي عبارة عن أشخاص محصورين؟ لا، وإنما هي عبارة عن سلسلة بدأت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستمر في كل زمن إلى أن يأتي أمر الله. إذن هذه السلسلة لها ضوابط، لها منهج، لها ثوابت يتمسك بها الخلف كما تمسك بها السلف. لذلك أيها الإخوة القضية مو عند أشخاص وأسماء، وإنما عند منهج ينبغي علينا أن نتحقق به لنكون من هذه الفئة الظاهرة. لو سألنا أي واحد منا: ألا تحب أن تكون أنت من الفئة الظاهرة على الحق؟ يقول لك: نعم. نقول: إذن يجب عليك أن تعرف مبادئ ومقومات هذه الفئة من خلال المنهج العلمي والفكري والتربوي الذي تكون عليه هذه الفئة الظاهرة لتتمسك به وتتحلى به، وبتوفيق الله تكون منها بإذن الله تعالى.
لا ينقطع أثرهم على مر الزمان ولا يخلو منهم قطر.
والسلام. ولا يخلو منهم قطر. طيب الآن إخوتي الأكارم، إذا اتفقنا على ذلك نقول أين ذاك الرجل أو أين هذه الفئة الظاهرة على الحق؟ البعض يقول لك لا نجدهم، نقول لا، الحديث يقول لا تزال طائفة، إذا ستبقى. لكن المشكلة أين؟ أولا أن تمتلك المعايير الصحيحة لمعرفتهم، ثانيا أن تبحث عنهم على وفق هذه المعايير، ثالثا أن تلتزم بمنهجهم وأن تستفيد منهم عندما تجتمع بهم. إذا عندنا خلل في المعايير لن نصل إليهم، بل ربما خدعنا وتمسكنا بغيرهم ونظن أنهم الفئة الظاهرة. أنا عندما يكون عندي خلل في المنهج ربما أجد إنسان أظن هذا من الفئة الظاهرة، لا هذا ليس منهم، لكن أنت أخطأت لأن المعيار عندك غير صحيح. طيب المعيار صحيح، تعلمنا نظريا لكن ما بحثنا عنهم ونريد أن نلتقي بهم صدفة. إيه نعم، يعني أنا بعملي، أنا بعبادتي، أنا ببيتي كذا، ما وجدت أخي هذه الفئة الظاهرة، أين هم؟ أنت ما بحثت عنهم أصلا. طيب والأخطر من ذلك أن تبحث عنهم وأن توفق للوصول إليهم لكنك لا تستفيد منهم ولا تلتزم بمنهجهم ولا تسمع لهم. لماذا؟ لماذا لا نسمع لهم أيها الإخوة؟ لأننا متأثرون بما حولنا من تشويش في العلم أو في الفكر أو في التربية. هذا التشويش هو الذي نتعرض له اليوم، ونحن بحاجة إلى أن نخلص أنفسنا من هذه التشويشات لنتعرف على هذه الفئة المباركة الظاهرة على الحق الموجودة في زماننا والموجودة في مكاننا، لكن نسأل الله أن يجمعنا بهم.
وهؤلاء الوراث المرشدون صحبتهم ترياق مجرب.
اي والله، صحبتهم ترياق مجرب. يا سلام، عندما نصاب بأمراض في ديننا أو في دنيانا، أين الترياق المجرب؟ بصحبة هؤلاء العلماء الربانيين.
والبعد عنهم سم قاتل.
اي والله، والبعد عنهم سم قاتل. الإنسان الذي يعيش بعيدا عن أضواء أنوار وراث النبي عليه الصلاة والسلام نقول والله أنت تعيش في سم قاتل، ربما أفسد عليك أمورك الدينية وعشت في تخبط في أمورك الدنيوية.
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مرافقتهم هي العلاج العملي الفعال لإصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق وغرس العقيدة ورسوخ الإيمان.
نعم.
لأن هذه أمور لا تنال بقراءة الكتب.
طبعا هل المعلومة قد تقرأها من كتاب، هذا إن سلمنا أن كل إنسان قادر على أن يقرأ وحده، خاصة إذا كان إنسان لا يعرف مفاتيح العلوم، ربما يقرأ فيفهم خطأ. لكن فرضنا أنه استفاد علما، لكن لن يستفيد حالا ولن يستفيد تربية ولن يستطيع أن يقف أمام عيوبه النفسية وأمراضه النفسية التي يجب عليه أن يتخلص منها.
لا تنال بقراءة الكتب ومطالعة الكراريس، إنما هي خصال عملية مجدانية تقتبس بالاقتداء وتنال بالاستقاء القلبي.
الله الله.
والتأثر الروحي.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.